السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان ينتظر مسار أطراف الخماسية، وعين التين تواصل ممارسة هواية التضليل. بري المشكلة لدى الموارنة والرئاسة بين لودريون وبن فرحان. القوات طرح باريس الخيار الثالث انتصار ورسالة أن المعارضة نجحت في التغلب على مشروع السلاح. المستشفيات تتوقف عن استقبال مرضى غسيل الكلى. قبرص: لبنان بحاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة الهجرة. لبناني في النروج يذبح طليقته وابنته ومقتل مسؤول حي الباشا في صبرا. نتائج التحقيق بحريق العراق في 72 ساعة و50 حالة تسمم في أحد الأعراس. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. لبنان في حال انتظار لمعرفة مجرى المحادثات التي تعقد بين أطراف الخماسية ومدى تقدم الخيار الرئاسي الثالث بعد سقوط مختلف المبادرات، وتحديدا الفرنسية منها الواحدة والأخرى، وتوافق الطرح القطري الأمريكي السعودي على تقديم خيار ثالث اقتنعت به فرنسا أخيرا، وهو ما بحث أمس في المملكة على أن تتواصل المحطات في الداخل اللبناني عبر لقاءات الموفد القطري في المقرات والمواقع السياسية البعيدة كليا من الأضواء، وسط تكتم شديد من قبل المعنيين. أما الرئيس نبيه بري الذي يرمي بين فترة وأخرى قنابل دخانية صوتية، وهو العليم أنها لذر الرماد في العيون وتغطية تعطيل فريقه للاستحقاق الرئاسي، فيتقن ممارسة الأسلوب التضليلي نفسه وآخر إبداعاته أن المشكلة هي فيما بين الموارنة، فيما كشفت كل الوقائع وعلى مدى الجلسات الانتخابية وما تبعها من أفكار واجتهادات، أن فريق الممانعة المأزوم هو المعرقل الأول والأخير.
فقد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال حول الملف الرئاسي: لم يعد لدي شيء جديد أقوله، المشكلة الرئاسية لدى الموارنة وفيما بينهم. أضاف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وفي الرياض التقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، وتم استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الملف اللبناني والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في شأنها، في حضور المستشار في الأمانة العامة لمجلس وزراء السعودي نزار العلولة والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
من ناحيتها، أفادت أوساط مقربة من قصر الصنوبر أن النقاش حول إمكان فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية أدى إلى عدم صدور بيان عن اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، ولا يعني ذلك أي إشكال بين أعضاء اللجنة.
وقد رأت مصادر القوات اللبنانية أن أهمية موقف لودريان داعي إلى البحث عن خيار رئاسي ثالث تكمن في أنه يؤكد ما كانت تقوله المعارضة التي واجهت بحسم وصبر وإصرار، وقالت إن الممانعة كانت تستخدم وتعول على مبادرة خارجية وتحديدا فرنسية تدعم مرشحها، لكن اليوم هذا الخارج انتقل ليؤيد موقف المعارضة الداعم لخيار ثالث وهو ما تتبناه اللجنة الخماسية، وبالتالي يمكن وصف ما حصل بالانتصار، وهو رسالة أن المعارضة نجحت في أن تتغلب على مشروع السلاح.
أضافت المصادر القواتية أنه إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فهذا الخارج لابد أن ينتقل إلى تحميل الممانعة مسؤولية استمرار الشغور وتداعيته.
وردا على مواقف النائب السابق وليد جنبلاط التي أعلنها أمس، استغربت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية وأسفت لتحميله القوات مسؤولية إجهاض الانتخابات الرئاسية ومبادرة رئيس مجلس النواب للحوار.
ولفتت إلى أن جنبلاط يعرف من عطل جلسات الانتخاب بخروجه كل مرة منها، ومن لا يدعو إلى جلسة بدورات متتالية، ومن عطل مبادرة البيك والموفد الرئاسي الفرنسي والآن القطريين باتجاه خيار ثالث.
وذكرت بأن الانتخابات الرئاسية تحصل عن طريق جلسة بدورات متتالية بعد حوار وتواصل ثنائي أو أكثر على غرار التقاطع الذي تبنى ترشيح جهاد أزعور. أكدت الدائرة الإعلامية في القوات أن مسار رئاسيا آخر، وأنها لن تقبل بتكريس عرف جديد لا دستوري يلغي دور مجلس نواب والانتخابات النيابية.
وتوجهت الدائرة إلى جنبلاط مؤكدة أن من أجهض فرصة انتخاب الرئيس هو الذي يتمسك بمرشحه رغم عدم قدرته على انتخابه، ومن عطل أو يعطل كل الآليات الدستورية الانتخابية، ومن يصر على حوار منهات يحمل من خلاله كل من يشارك في الحوار مسؤولية الشغور. وسألت جنبلاط أين مصلحة لبنان العليا، وهل يريد استمرار التدهور والوضع الحالي لست سنوات إضافية؟
رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور قال
أنه يروح باتجاه يقول أنا مني مع فلين ومني مع علتين، حقه يكون مطرح ما بده، بس بنهاية المطاف بدأ عليك أن تقول الحقائق كما هي. ما نحن ويا لوليد بايك، رحنا من نائب ميشيل معوض للوزير السابق جهاد أزعور، ومن عطل مبادرة البايك وليد هو حزب الله عندما ذهب وليد بايك بداية إلى ثلاث مرشحين آخرين. أكثر فريق مسهل لكل هذه الأمور نحن، الحوار معناته عم نقعد على طاولة واحدة بين من يعطل ومن يسهل، وهذا الأمر مرفوض. نحن قبلينين التحدي، يقبل الفريق الآخر التحدي، يعني ما حدا يخوفنا.
مصادر حزب القوات أو حزب الكتائب ذكرت بموقفها الذي أكدت فيه أن نجاح مرشح حزب الله للرئاسة يعني استمرار الخراب وتحكما أكبر بالدولة، ولذلك بذلت المعارضة جهودها بكل الوسائل للمواجهة ضمن عملية تصد متكاملة. وقالت الكتائب إن هذه الجهود أثبتت جدواها وأكدت أن التعاضد قادر على التغيير، وخير دليل على ذلك الموقف الأخير للموفد الفرنسي.
ورأت المصادر الكتائبية أن المؤشرات إيجابية جدا، لكن لا يعني ذلك أن انتخاب رئيس سيحصل في وقت قريب، لأن المطلوب من الفريق الآخر ملاقاة التحرك الدولي في منتصف الطريق بعدما كانت المعارضة تراجعت عن خيارها الأول، مشددة على أننا لا نريد رئيسا يحارب حزب الله إنما يحاوره.
في المقابل سألت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير كيف يريد الذهاب إلى خيار ثالث من يرفض الحوار، ورأت أن الحوار لا بد وأن يؤدي إلى التوافق إما من الأسماء المطروحة أو غيرها، وأن مبادرة بر الحوارية تؤكد أنه إذا لم يتم التوافق على مرشح في الحوار عندها سيتم الذهاب مباشرة إلى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، وليفوز من يحصل على عدد أكبر من الأصوات.
وفي حين لفتت مصادر كتلة بري إلى أن مبادرة رئيس المجلس جمدت بعض رفضها من قبل بعض الكتل النيابية، دعت إلى انتظار ما تعمل عليه قطر عبر حراك مفادها الأخير، مؤكدة الانفتاح على أي جهد يساعد في إنجاز حل، ومن يطرح الحوار لا يمكن أن يرفض أي دعوة لحوار يدعو لها أي طرف.
النائب الياس أجرادي أشار إلى أن النداء الأخير للمبعوث الفرنسي بضرورة الذهاب إلى مرشح ثالث يعطي فسحة أمل جديدة بمقاربة وطنية واقعية لأزمة الرئاسة، مضيفا أن المطلوب اليوم لتعزيز وأنجاح اقتراحه الجديد العمل على رسم مشهدية جديدة وطنية إيجابية قوامها نزول الجميع عن الشجرة ومد اليد لبعضنا البعض والاحتكام إلى التوافق على مرشح رئاسي عابر للاصطفافات السياسية والنيابية ويقبل به الجميع.
وأكد جرادي أن غالبية الفرقاء اللبنانيين بمن فيهم الثنائي الشيعي انطلقوا في رحلة البحث عن المرشح الثالث، معربا عن أمله بفوز قائد الجيش في السباق إلى بعبدة.
كشف نقيب المستشفيات سليمان هارون أن المستشفيات توقفت عن استقبال مرضى غسيل الكلى لأن الجهات الضامنة تتأخر في دفع التكاليف والمبالغ التي تطالب بها المستشفيات التي تتراكم.
أضاف أن المشكلة نفسها تتكرر بين فترة وأخرى، وهي عدم حصول المستشفيات على مستحقاتها من الجهات الضامنة على الرغم من أنها تدفع مصاريفها نقدا بالدولار، كاشفا أن المستشفيات تحصل على معظم مستحقاتها الأخرى نقدا بالدولار من المرضى.
وقال هارون أن مرضى غسيل الكلى لا يدفعون للمستشفى، وتكاليف علاجهم يفترض أن تكون مغطاة 100% من الجهات الضامنة، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الجهات لا تدفع، وبالتالي فإن المستشفيات باتت في مواجهة المرضى.
ولفت في المقابل إلى تراجع التكاليف التي كانت تحصل عليها المستشفيات من المرضى وشركات التأمين بحدود 40%، مضيفا أن هناك أيضا تراجعا لعدد المرضى، إذ أنه بعدما كانت تستقبل عام 2019 نحو 58 ألفا تراجع العدد اليوم إلى نحو النصف.
وأوضح هارون أن المستحقات المتراكمة منذ نحو سنة تصل إلى 4000 مليار ليرة، ملوحا بالتصعيد في خلال أسبوع إذا لم يدفع أي جزء منها.
وتابع أن هذا التصعيد سيكون عبر اتخاذ قرارات في الجمعية العامة التي تعقد الأسبوع المقبل، كأن يدفع مريض غسيل الكلى نصف الفاتورة أو مطالبة الجهات الضامنة أن تقوم هي بدفع ثمن المستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى، علما أن تكلفة علاج مرضى غسيل الكلى الشهرية قد تصل إلى حدود 900 دولار.
رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله اعترف بحق المستشفيات في الحصول على مستحقاتها، موضحا أن المشكلة تكمن في طريقة الدفع في ظل الأزمات التي تعاني منها مؤسسات الدولة، وحيث يعمل نحو 20% فقط من الموظفين في الإدارات، ما يؤدي إلى تأخير المعاملات، ومشيرا إلى وجود نحو 4000 مريض موزعين على المستشفيات في لبنان، وتقدر حصة كل مستشفى ما بين 15 إلى 20 ألف دولار.
النائب عبدالله أكد أنه على تواصل مع هارون ومع وزير الصحة في رأس الأبيض الموجود خارج لبنان، لافتا إلى أنه تعهد لهارون بمواصلة السعي مع الوزير لإدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة للحكومة ليتم الاتفاق على يدفع 70% من المبلغ المطلوب لغسل الكلى للمستشفيات مسبقا، ما من شأنه أن يسقط أي حجة لناحية تأخر الدفع وغير ذلك.
في جديد ملف النازحين، الجهات المانحة تمول لمزيد من الدمج بين الطلاب اللبنانيين والسوريين في المدارس الرسمية. ستريدة بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. مقارنة أعداد التلاميذ اللبنانيين والسوريين في الرسمي باتت متساوية تقريباً، ويبدو أن هذه السنة سترتفع النسبة بشكل لافت. بحسب ما وصف لنا أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة واقع التعليم في المدارس الرسمية في ظل ازدياد عدد النازحين السوريين،
حقيقة هيدي السنة في والسنة الماضية صار في تزايد ملحوظ جدا بموضوع عدد الطلاب اللي هن بالتعليم الأساسي لوصول لعدم قدرة على استيعاب كل هول الطلاب، وهذا الأمر بيتطلب افتتاح مدارس جديدة لأنه المدارس الموجودة عم بتعلم هول الطلاب منا كافية، المباني ما بتتسع، زائد أنه هيدي السنة حيخلق عنا ملف جديد اسمه ملف التعليم النازحين بالتعليم الثانوي، اللي مثل ما قلنا ما كان موجود هذا الملف قبل، لأنه بسبب عدم إجراء الشهادة المتوسطة البريفي عم ينحكى عن 14000 طالب سوري بعد ما كانوا بحدود 1000-1200 بالتعليم الثانوي بشكل عام عم يتجهوا على التعليم الثانوي، هولي أكيد في استحالة استيعابهم قبل الظهر بالثانويات الرسمية الموجودة، فهون ساعتها عم يتطلب أنه بده ينفتح ملف جديد لتأمين تعليم ثانوي للطلاب السوريين إما بعد الظهر وإما استحداث نظام خاص لهم.
وعن الأساتذة في الثانويات قال حيدر:
بالنسبة لهذه المدارس بعد الظهر هي ممولة من الجهات المانحة اللي هي عم تمول موضوع النزوح بشكل عام، بتمول بتدعم المدارس اللي هي عم تعلم هول الطلاب، زائد أجرات أو رواتب الأساتذة اللي عم بيقوموا بعملية التعليم. هيدي الرواتب كمان يعني احنا من هم أو سامد ما بيقولوا هي بعد رواتب متدنية، يعني متتجاوز ساعة دولارين للأستاذ اللي عم يعلم.
تدفع الجهات المانحة عن كل تلميذ سوري في الرسمي 140 دولارا مخصصة لصناديق المدارس الرسمية، إضافة إلى 18 دولارا لصندوق الأهل عن كل تلميذ لبناني. وتفيد المعلومات بأن المانحين يشجعون المدارس الرسمية على استقبال المزيد من السوريين بهدف تسجيل أكبر عدد من النازحين لمزيد من الدمج. وتحصينا من هذا الدمج، حصرت بعض المدارس الرسمية التسجيل هذا العام فقط بالطلاب اللبنانيين والطلاب الذين هم من أم لبنانية ومكتومي القيد من أصول لبنانية حصرا.
عين على الحدث.
في هذا الوقت أعلن وزير الداخلية القبرصي أن بلاده ترغب في أن تقدم بروكسل مساعدات مالية وفنية للبنان للتعامل مع تدفق اللاجئين السوريين، ومنعه من الوصول إلى الجزيرة. أضاف أن نيقوسيا عرضت التبرع بزوارق سريعة وإجراء دورات مشتركة ودوريات مشتركة مع لبنان، بعدما أشار الوافدون الجدد عن طريق البحر إلى أن طرق التهريب تحولت بعيدا من تركيا واتجهت إلى الساحل اللبناني.
جريمة بشعة ومروعة هزت لبنان والنرويج فئا.
ففي النرويج قتل زوج لبناني أما وابنتها ذبحا بسبب خلافات عائلية داخل منزلهم في مدينة كريستين ساند، والضحيتان هما إيمان طلال حجار وابنتها مريم البالغة من العمر 8 سنوات من منطقة باب الرمل طرابلس.
وفي المعلومات أن الزوجة كانت تطلقت بعد عودتها إلى النرويج بعد 2 شهر من لبنان، وأن الزوج الجاني المتواري عن الأنظار كان هدد بذبح زوجته في حال إصرارها على الطلاق.
وقال أحد الجيران الذي كان في منزله المجاور لمكان وقوع الجريمة: سمعت صراخا وعويلا في منزلهم، وبعد ذلك حضرت دورية من الشرطة وحاصرت المنطقة بأكملها، ولا يزال صوت الصراخ يدوي في أذني.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 89,000 و89,500 ليرة.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا. شارك آلاف العراقيين بعد ظهر أمس في مراسم دفن جماعي لعدد كبير من ضحايا الحريق الذي اندلع ليلة الثلاثاء في قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى في شمال العراق.
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الذي أعلن تقديم تعويضات لذوي الضحايا قال: سنحاسب كل من قصر وتسبب بالكارثة. أضاف أنه ألقي القبض على 14 متهما في الحادث، وأن نتائج التحقيق ستعلن في 72 ساعة.
وأقيمت مراسم الدفن في الهواء الطلق بمشاركة رجال دين وحشود من أبناء المنطقة وأهل الحمدانية الذين استمعوا إلى لائحة بأسماء ممن تم التعرف على جثامينهم، وحمل رجال النعوش التي لف بعضها بالأبيض وزينت بالورود، في حين تصدرت صور الضحايا المواكب وبينهم أطفال.
وقد تضاربت التصريحات في شأن حصيلة ضحايا الحادث، إذ قال الناطق باسم وزارة الصحة العراقية أن 94 سقطوا قتلى إلى أكثر من 100 جريح. تحدث نائب محافظة نينوى عن مقتل 113 شخصا، بينما أكدت مصادر عدة أن العروسين حنين وريفان نجيا من الحريق بأعجوبة، لكن حالتهما النفسية غير جيدة ومدمرة بسبب فاجعة العرس.
ونبقى في العراق، حيث تسبب طعام قدم في إحدى حفلات الأعراس في الحويجة في محافظة كركوك بتسمم عشرات الأشخاص ونقلهم إلى مستشفى الحويجة العام. وأكدت صحة كركوك وجود 50 حالة تسمم، موضحة أن الحالات تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة.
استقبلت أرمينيا 10,000 نازحين من ناغورني كاراباخ، إذ فر نحو نصف سكان المنطقة بعد نحو أسبوع من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص من الطرفين.
وقد بلغ عدد الواصلين إلى أرمينيا حتى الساعة أكثر من 53,000 على وقع تعهد أذربيجان السماح للانفصاليين الذين يسلمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، لكنها أوقفت أمس رجل الأعمال روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة في الإقليم من 20/2/2022 إلى شباط 2023 أثناء محاولته الوصول إلى أرمينيا.
أما المحطة الأولى لمعظم الوافدين إلى أرمينيا فهي بلدة غوريس الحدودية، التي تضيق شوارعها بمئات السيارات في خضم الفوضى العارمة، بينما يعجز رجال الشرطة عن توجيه اللاجئين رغم إصدارهم أوامر عبر مكبرات الصوت وتحليق مروحيات في سماء المنطقة. وأمضى العديد من اللاجئين الجياع أوقاتهم في سياراتهم، وأثار الإرهاق بادية على عيونهم الحمراء.
كشف المجلس العسكري في بوركينا فاسو أن قوة الأمن وأجهزة المخابرات أحبطت محاولة انقلاب الثلاثاء الماضي، مضيفا في بيان أن ضباطا لم يذكر أسماءهم وآخرين خططوا لزعزعة استقرار البلاد بنية خبيثة، وهي مهاجمة مؤسسات الجمهورية وإدخال البلاد في حال من الفوضى. أضاف أنه تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص، ولا تزال عملية البحث جارية عن آخرين من الضالعين في مؤامرة مزعومة.
تزامنا، نزل مئات المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري أول من أمس إلى شوارع العاصمة وغادوغو لإظهار دعمهم له.
في أوزبكستان وقع انفجار قوي قرب مطار طشقند في وقت مبكر من فجر اليوم، وذكر شهود عيان أن الانفجار دوى في مستودع للجمارك قرب المطار، وأعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في المخزن وتسبب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى، مؤكدة أنه حتى الآن ليس هناك إصابات خطيرة.
إلى كوريا الشمالية، حيث أقر المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانونا يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي. وقال كيم جون أون في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد في اليومين الماضيين إن سياسة بناء القوى النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه.
ضربت فيضانات وسط اليونان أمس للمرة الثانية الشهر الحالي، وطاولت خصوصا مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت بأضرار واسعة النطاق، وفرضت السلطات حظر تجول في المدينة التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة الياس إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بها. كما تسببت العاصفة وهي الثانية التي تضرب البلاد في خلال 3 أسابيع بفيضانات في جزيرة يوبوا قرب أثينا.
في صفحة المتفرقات،
يسجل هدوء في منطقة صبرا بعد اشتباك الليلة الماضية نتج عنه مقتل مسؤول حي الباشا في المنطقة أبو سعد العلي فلسطيني الجنسية. وفي التفاصيل، فقد أطلق اللبناني محمد غازي النار على العلي الذي أصيب بجروح خطيرة في رأسه ونقل على الفور إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد وقت قصير من وصوله. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الاشتباك كان فرديا ولا يبدو أن له صلة بصراعات أخرى في المنطقة.
وقع مساء أمس إشكال فردي في الميناء طرابلس داخل الأسواق، حيث تطور الإشكال بين عدد من الأشخاص من أهل نشابة وشبان آخرين موظفين لدى أحد مطاعم الأسماك في المنطقة إلى تضارب وعراك بالأيدي والآلات الحادة وإطلاق نار وتحطيم واجهة محل في المكان وتكسير عدد من الطاولات والكراسي، ونتج عن الإشكال سقوط جريحين وصفت إصابتهم بالطفيفة.
سلب مجهولون يستقلون دراجة نارية رجلا في العقد الثامن من العمر وسرقوا كل ما يملك من مال، وهو بائع كعك على العربة في منطقة المهجر الصحي طرابلس، وفروا إلى جهة مجهولة.
في الرياضة، نجح منتخب لبنان في التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الدولية الودية لسيدات 2023 في الطائف بعد انتصاره على ماليزيا بركلات الترجيح في المربع الذهبي، وأقيمت المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف والتي تستضيف كل مباريات البطولة حتى نهاية الشهر الحالي.
في الأثناء، فقد المنتخب السعودي للسيدات فرصة بلوغ نهائي كأس البطولة الدولية الودية بعد خسارته أمام منتخب بوتان بهدف من دون رد في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني من عمر المباراة، وضرب منتخب بوتان موعدا مع نظيره اللبناني في نهائي البطولة، فيما يلعب المنتخب السعودي السبت مع نظيره الماليزي لتحديد المركز الثالث.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير.
صباح النور.
رايحين للشتاء بهالويكند؟
النهار الأحد إن شاء الله المساء.
تفضل.
الحالة العامة، طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط حتى يوم الأحد، حيث تنشط الرياح ويتحول تدريجا إلى ممطر تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب نحو الشرق، والذي يؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وحدوث برق ورعد ورياح ناشطة. الطقس المتوقع في لبنان يوم الخميس صافٍ صباحا، يتحول مساء إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل والرياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا. ليوم الجمعة صاف إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، والرياح ناشطة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية. ليوم السبت صاف صباحا، يتحول تدريجا بعد الظهر إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بحيث تصبح دون معدلاتها وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، مع رياح ناشطة تشتد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات متوسطة ليلا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم الخميس بين 23 و 32 درجة، فوق الجبال 15-24، وفي الداخل 14-34. الرياح السطحية شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10-25 كيلومتر في الساعة. الرؤية جيدة إجمالا على الساحل ومتوسط على المرتفعات. الرطوبة النسبية على الساحل 45-75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء 30 درجة. الضغط الجوي 1013 هكتوباسكال، أي ما يعادل 760 مليمتر زئبق.
يعطيك العافية، شكرا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين. لبنان ينتظر مسار أطراف الخماسية، وعينتين تواصل ممارسة هواية التضليل. بري المشكلة لدى الموارنة والرئاسة بين لودريون وبن فرحان. القوات طرح باريس خيار الثالث انتصار ورسالة أن المعارضة نجحت في التغلب على مشروع السلاح. المستشفيات تتوقف عن استقبال مرضى غسيل الكلى. قبرص، لبنان بحاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع أزمة الهجرة. لبناني في النروج يذبح طليقته وابنته ومقتل مسؤول حي الباشا في صبرا. نتائج التحقيق بحريق العراق في 72 ساعة و50 حالة تسمم في أحد الأعراس. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم.